بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي ولم يقل عن رجل من بني عامر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه. قال فسمعته فقلت السلام عليكم أأدخل؟ قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا يضر ما فيه من الاختلاف على ربعي إذ قد صرح بالتحديث في الرواية الأولى، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالأدب، وعلى وجه الخصوص أدب الاستئذان، ويتعلق بالعلم تعليم الأدب، ويتعلق بالوكالة توكيل من يعلم الناس ممن يحسن تعليمهم. رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أألج، هذا هنا ألج وفي لفظ أألج أدخل دون أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، علمه كيفية الاستئذان، علمه أدب الاستئذان، قل له يقول السلام عليكم، وبعد السلام يستأذن يقول أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة على أنه لا ينبغي أن يستأذن قبل السلام. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد عند قول الله عز وجل استأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال يستأذن على أمه، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، استأذن على أبيه ساق حديث عبد الله قال استأذن على أمي فقال قال أستأذن على أمي فقال ما قال ما على كل أحيانها تحب أن تراها؟ سأل رجل حذيفة قال أستأذن على أمي؟ قال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. حديث حسن موقوف. فتستأذن على أبيك وعلى أمك في الدخول، يستأذن على أبيه وولده. وذكر حديث جابر يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه، يستأذن على أخته. وذكر حديث أو عن ابن عباس قال قلت أستأذن على أختي؟ قال نعم، فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قرأ الآية إلى آخرها. الاستئذان ثلاث، وذكر حديث أبي موسى إن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان غير السلام، وذكر حديث أبي هريرة في من يستأذن قبل أن يسلم قال لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام، هو في الصحيحة 2712. وقال أبو هريرة إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يستأذن، فلا تأذن له حتى يأتي بالمفتاح السلام عليكم سلم، وهو أيضا في الصحيحة. إن نظر بغير إذن تفقع عينه، وذكر حديث أبي هريرة لو اطلع رجل في بيتك فأخذه فخذفت بحصاه ففقعت عينه فما كان عليك من جناح، إنما جعل الإنسان استئذان أجل النظر أو البصر. كل هذه وغيرها كثير في أدب الاستئذان، وأنه ينبغي أن يسلم، فإنه تأنيس لمن في البيت السلام عليكم، ودعاء له. إذا دخل ولم يستأذن يرجع، أرجع فقل السلام عليكم أدخل. أما كيفية الاستئذان ففي هذا الحديث عن ابن عباس قال استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر، يعني هذا هو الأدب، مثل هذا استئذان عمر بن الخطاب، وأنه ما يقول في استئذانه إذا قيل من يقول أنا بل يقول فلان حتى يعرف، قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول أنا كما في البخاري عن جابر قال يقول أتيت النبي في دين كان علي على أبي فدققت الباب فقال من ذا قلت أنا قال أنا كأنه كره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم سيده أبو موسى يقرأ فقال من هذا قلت أنا بريدة جعلت في ذاك، قال قد أعطي هذا مزمارا من زمر داود، شاهد أنا فلان. وجاء عن عبد الله بن عمر قال فأستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. هذا الحديث في الاستئذان، أدب الاستئذان، وهو مما قد صنف فيه. وهذا الحديث عند النسائي 10,075 من هذه الطريق، طريق شعبة عن منصور عن ربعي به بلفظ أعالج، هنا بغير الهمزة الأولى أعالج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقل له فليقل السلام عليكم أدخل، فسمعته يقول ذا قلت السلام عليكم أدخل فأذن لي فدخلت. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، صح عنه أنه قال الاستئذان ثلاث إذن لك ولا فارجع، صح عنه أنه قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وصح عنه أنه أراد أن يفقع عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، صح عنه أنه قال لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات فقات عينه لم يكن عليك جناح، وصح عنه أنه قال من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم من يفقعوا عينه، وصح عنه أنه قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص، وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. استأذن عليه رجل فقال أعالج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أدخل، سمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له فدخل. ولما استأذن عمر رضي الله عنه وفي مشربته مؤليا من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر؟ البخاري ومسلم. وقد تقدم قوله لكلدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وفي هذه السنن رد على من قال يقدم الاستئذان، قدم الاستئذان للسلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة. وكان من هديه إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن لهم صرف، ورد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث، ورد على من قال يعيد بلفظ آخر والقولان مخالفان للسنة. وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه ولا يقول أنا، كما قال جبريل للملائكة ليلة المعراج لما استفتح به باب السماء فسألوه من قال، قال جبريل، واستمر ذلك في كل سماع سماع. وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان جاء أبو بكر رضي الله عنه استأذن فقال من قال، قال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر استأذن قال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، قلت أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هاني قال لها من هذه، قالت أم هاني، فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال أبي ذر من هذا، قال أبو ذر. وكذلك لما قال أبي قتادة من هذا، قال أبو قتادة. وروى أبو داود من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رسول الرجل إلى الرجل إذنه، تقدم هذا مع شرحه في صحيح المسند. وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك إذن له، لكن إذا جاء في الحال لما تأخر إلى مدة يكون فيها قد تغير مجلسه أو ذهب يأخذ يستريح أو انتقل من مكانه، الحاصل أنه في مكانه وفي الوقت. وهذا في الحد ما قال، وقال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. قال البخاري في صحيحه قال سعيد أن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه، ذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده، قدم حديث صحيح في هذا رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي حديث أبي هريرة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح فقال اذهب إلى أهل الصفة فيدعوهم إلي، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وقال وقد قال الطائفة بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخي لم يحتج الاستئذان. جميل، هذا هو الصواب الذي أرسلته، إذا جاء مع صاحبه على حين في حينه ما يحتاج، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت احتاج إلى استئذان، جمعا بين حديث أبي هريرة قصته الصفة وبين إذن الرجل رسول الرجل للرجل إذنه. وقال آخر إن كان عند الداعي قد من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتاج لاستئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن. أما الاستئذان الذي أمر الله به في المماليك، ومن لم يبلغ الحلم في الأورات الثلاث قبل الفجر وقت الظهير وعند النوم، كان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل بها فقال طائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة. فالصواب الحكم مستمر، الحكم مستمر ما دلت عليه الآية مستمر. قال وقال الطائفة الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع والعمل بها واجب، وإن تركه أو إن تركه أكثر الناس. والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، لو فتح بابه وترك مفتوحا والناس داهبون آيبون هذا إذن لمن دخل ومن خرج، قد يكون هناك احتياج يكون الباب مفتوحا، أو رفع ستره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنك فتح أن ترى الستر مفتوحا، قال لي عبد الله بن مسعود، أو تردد الداخل والخارج نحوه أغنى ذلك عن الاستئذان وتكرار الاستئذان، هذا إذن، هذا يعتبر إذن، هذا يعتبر إذن. كمن بنى مسجدا وفتح بابه للمصلين أمر المؤذن أن يؤذن فهذا إذن منه بأن هذا مسجد وأنه مكان مصلى وأنه مفتوح لمن أراد، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه. وهكذا الذي يفتح متجرة بيوتا غير مسكونة يسأل عليكم ادخلوا بيوتا غير فيها متاع لكم حتى ولو لم يستأذن، ما يأتين الباب حق الدكان ويستأذن، هذا بيت غير مسكون وفيه متاع له، فيه أشياء يحتاج يشتريها أو يأخذها، والحكم معلل بعلة وقد أشرت إليها الآية، فإذا وجدت وجد الحكم وإن انتفت انتفى والله أعلم. وعند هذه الآية في ابن كثير كلام لهذا الحديث، فبه قد أغنى ما ذكره ابن القيم عنه. الحديث أيضا في الصحيحة 819 قال تستأذنوا تستأنسوا، أن يعلم أن صاحبه مستعد لدخولكم، للدخول. من ذلك إذا واعدك إنسان قال لك أن أتني بعد صلاة الظهر، فإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذن، فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن تستأذن، لأن صاحب البيت قال لك أتني في موعد كذا في دقيقة كذا مثلا مستعد. إذا وجدت الباب مغلى مفتوحا فهذا إذن، إذن لا فرق بين أن يكون سابقا أو لاحقا، لكن في الوقت. أما الأوقات الثلاثة فهذا بخصوص أهل البيت، الخدم والأولاد وما كان الداخلين والخارجين.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح، فسمعته يقول: اللهم لا تخزني يوم القيامة. قال: قال ابن المبارك: يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس، وكان شيخا كبيرا حسن الفهم. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح.
ذكره أيضا ابن كثير في تفسيره، في تفسير سورة التحريم، عند قول الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ساق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم لا تخزني يوم القيامة. وهذا الدعاء عظيم، في القرآن نظيره في الآية المذكورة قول الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. في هذه الآيات من آل عمران الدعاء بأن لا يخزي العبد المؤمن، وأن من أدخله النار فقد أخزاه، الله لا يخزي المؤمنين يوم القيامة، ويجعل المؤمنين نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويبشرون، فهم مكرمون كما أكرمهم الله بالإيمان في الدنيا أكرمهم في الآخرة وجنبهم الخزي، فلا يخزون بالنار ولا بانطباء ولا بالظلمة يسيرون فيها وانطفاء نورهم، ولا على الصراط ولا على الميزان ولا عند تطاير الصحف وسائر المواضع، وهم مشرفون مكرمون من رب العالمين لا يخزيهم. هذا دعاء عظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به وفرحنا به: اللهم لا تخزني يوم القيامة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدعو بهذا الدعاء يخاف من الخزي يوم القيامة والبشر بالجنة: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة إلى آخر الحديث، منزله لا تكون إلا لواحد أرجو أن أكون أنا هو الوسيلة، فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة، ومع ذلك يدعو هذا الدعاء: اللهم لا تخزني يوم القيامة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الظالمين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير: قوله ولا تخزني يوم يبعثون أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم، ذاك يوم الفضائح، فمن أخزاه الله فيه فلا عز له بعد ذلك. قال البخاري في قوله ولا تخزني يوم يبعثون، قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبر والقترة، حديث أبي هريرة، بعده يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم القيامة يوم يبعثون، يقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، يعني لا تخزيني هنا في تعذيب أبيه، فإن الإنسان يحصل له التألم إذا عذب قريبه. يقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني لا تخزيني يوم القيامة يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد أي أن أراه في النار. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بضيخ ملطخ فيؤخذ بقوائم فيلقى في النار، لطخ بعذرة. وفي النساء ولا تخزني يوم يبعثون، حديث أبي هريرة قال إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة على الغبرة والقترة عليه الغبرة والقترة، وقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني، قال لكن اليوم لا أعصيك واحدة، قال يا رب وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، قال فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد، قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فأخذ منه، قال يا إبراهيم أين أبوك، قال أنت أخذته مني، قال انظر أسفل فنظر أسفل منك فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه، أخذ بقوائمه فألقي في النار، يعني مسخه الله إلى ضبع يتمرغ في العذرة. الحديث ليس بمعل، إنما ذكره ابن أبي حاتم في العلل برقم 2065 باعتبار أنه جاء عن عبادة بن الصامت فقال سمعت أبي يقول هذا خطأ، رواه ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن الفلسطيني عن رجل من بني كنانة النبي، وليس لعبادة عبادة معنى، وهو معل عن عبادة، جاء عن عبادة معل، ما هو صحيح عنه، وإنما هو صحيح عن هذا الرجل الذي عندنا يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة، وهو في مسند أحمد 29596 بوب عليه الشيخ في كتاب الدعوات فرده اللهم لا تخزني يوم القيامة بنص الحديث، يعني ليلفت النظر إلى أهمية هذا الدعاء